بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الأفعال التي تفعل يوم العيد، يوم عيد النحر، أربعة: الأول رمي جمرة العقبة، الثاني ذبح الهدي، الثالث الحلق، الرابع الإفاضة، طواف الإفاضة السعي. هذه المناسك التي تفعل في يوم عيد النحر، إذا فعلها في هذا اليوم كلها فهذا أفضل وأكمل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أخر شيئا منها في أيام التشريق فلا حرج، ولكن الأفضل أن يستكملها في يوم النحر ويتحلل من إحرامه تحللا كاملا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا على هذا الترتيب: الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الإفاضة، على هذا الترتيب أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس يسألونه، وهكذا ينبغي للعالم أن يستقبل الناس، لا سيما في موسم الحج، لأن الناس بحاجة إلى أن يسألوه فيقف لهم، بمعنى أنه يستقبله، يجعل فرصة للناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه، سأله رجل قال: لم أشعر، يعني لم أنتبه للترتيب، فحلقت قبل أن أرمي أو نحرت قبل أن أرمي. فقال الآخر: أنا لم أشعر ورميت قبل أن أحلق. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة يقول للسائل: افعل ولا حرج. وما سئل عن شيء في هذا اليوم، يعني في يوم العيد، ما سئل عن شيء في يوم العيد قدم ولا أخر من هذه الأربعة إلا قال: افعل ولا حرج. فدل على أن ترتيبها سنة، وأن تقديم بعضها على بعض أنه جائز ولا حرج فيه. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، أنه خاص في الأمور الأربعة التي تفعل يوم العيد، وأنه خاص يوم العيد، في هذا اليوم، بينما بعض الناس الذين يلتمسون الرخص ويريدون أن يعمموه على كل أفعال الحج، فيقولون يرمون قبل الزوال يوما في أيام التشريق ولا حرج. الرسول ما قال هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، ما سئل عن الرمي قبل الزوال، قال افعل ولا حرج. وكذلك في غيره من مناسك الحج، إنما هذا خاص بهذه الأربعة وفي يوم العيد، هذا مورد الحديث، هذا مورد الحديث. نحن نقتصر على ما جاء. الأصل أنها ترتب وأنها تؤدى في يوم العيد، وإن حصل تقديم أو تأخير بعضها على بعض فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بذلك. أما أننا نعمم في كل أعمال الحج ونقول افعل ولا حرج ونستدل بهذا الحديث، هذا استدلال في غير محله، وبنوا على ذلك أنهم يفتون للرمي قبل الزوال في أيام التشريق، وهذا لا مستند له، بل هو يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه تحين هو وأصحابه إلى أن زالت الشمس. فلو كان الرمي جائزا في اليوم الحادي عشر وما بعده لبينه للناس، لأنه في موقف البيان عليه الصلاة والسلام، فهو لم يرمي قبل الزوال ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال في أيام التشريق. فنحن لا نبتدع ونقول يجوز الرمي قبل الزوال بأي دليل بأي مستند، ما فيه، ولا نحمل الحديث ما لا يحتمل، يفعل ولا حرج نخرجه عن مدلوله، هذا أمر لا ينبغي. دل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى أن العالم ينبغي أن يهيئ نفسه للناس للإجابة على أسئلتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف لهم. المسألة الثانية فيه أنه يجب على الجاهل أن يسأل أهل العلم، كما سأل هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أهل العلم لا يسأل المتعالمين أو الجهال أو الذين ليس عندهم فقه يسألهم، لا، يسأل العلماء الذين عندهم فقه وعندهم معرفة بالأحكام الشرعية. المسألة الثالثة، الحديث دليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحرج عمن قدم أو أخر في هذا اليوم، هذا دليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها. نعم. صلى الله عليه
وسلم. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
نعم. والله بن مسعود رضي الله عنه من أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فقهائهم، من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان بحرا في العلم والفقه في دين الله، وهو حريص على أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أفعاله مطابقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة كلهم يحرصون على أن تكون أفعالهم موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل العلماء الراسخين أهل العلم والتقوى كلهم يحرصون على أن تكون أفعالهم موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبتكرون شيئا من عندهم، لأن هذا دين لا يجوز الزيادة فيه والنقص والتخرص فيه، له بد أن يكون موافقا لما جاء في الكتاب والسنة، ولا مجال للاستحسانات والاجتهادات المخالفة، ولا مجال للجهال والمتعالمين أن يتدخلوا في أحكام الشريعة ويفتوا ويتكلموا، لأن هذا قول على الله بغير علم. الله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم عديلا للشرك، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم عديلا للشرك، ما يدل على خطورة التكلم بغير علم والإفتاء بغير علم. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رمى جمرة العقبة متحريا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رماها كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرميها، رماها بسبع حصيات يوم النحر متعاقبات، ووقف عند الجمرة مستقبلا لها جاعلا القبلة عن يساره ومنى عن يمينه، يعني من بطن الوادي، لأن الجمرات في وادي. وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى والجمرة الأخيرة مما يلي مكة، سميت جمرة العقبة لأنها كانت في أصل جبل، كانت في أصل جبل فوقها جبل، سميت جمرة العقبة بهذا المعنى. ثم أزيل الجبل لأجل التوسعة على الناس، أزيل الجبل من أجل التوسعة على الناس في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، فصارت فرمة من كل جهة، فرمة من كل جهة من أجل الزحام، من أجل التيسير على الناس. أزيل الجبل من أجل إزالة الزحام، أن الحجاج كثروا، ولو صاروا كلهم يرمون من جهة واحدة لحصل في ذلك الخطر الشديد والحرج. فأزيل الجبل من أجل أن يرموا من كل جهة، لكن بشرط أن يقع الحصى في الحوض، في حوض الجبر. والجمرة معناها مجمع الحصى، مجمع الجمار، والجمار هي الحصى الصغار تسمى جمار، الجمرة موضع مجمع الحصى. ثم قال رضي الله عنه: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه وقف في المكان الذي وقف فيه الرسول، ففيه دقة الصحابة رضي الله عنهم في تحري سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم يقفون في الموقف الذي وقف فيه. وتخصيص سورة البقرة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن كله، فلماذا خص سورة البقرة؟ قيل لأنها فيها أحكام الحج، فيها ذكر أحكام الحج، وقيل لأنها سورة طويلة وهي أطول سورة في القرآن وأطول سورة في القرآن، يعني هي سنام القرآن، أفضل سورة في القرآن سورة الإخلاص أو سورة الفاتحة، أفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة، هي أفضل سورة في القرآن، وأطول سورة في القرآن سورة البقرة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فالقرآن يتفاضل بعضه أفضل من بعض. فقوله هذا مقام، أي هذا المكان الذي رمى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه سورة البقرة، يبين للناس أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا أمكن بأن يأتيها من هذه الجهة ويرميها هذا أفضل، أما إذا لم يتمكن وصار فيه زحام فإنه يرمي من أي جهة الحمد لله، المهم أنه يقع الحصى في الحوض، هذا هو المهم من أي جهة. نعم صلى الله.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين.
نعم، الحلق أو التقصير نسك المناسك الحج أو العمرة. قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله حلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذا في عمرة القضية بعد الحديبية. والنبي صلى الله عليه وسلم